يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإنني أريد اليوم أن أتحدث عن العرب، عن هذا الجنس العجيب الغريب الذي ليس له بين أجناس الأرض نظير، وذلك من خلال تعليق هرقل على إجابة أبي سفيان في آخر سؤال سأله إياه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن آخر سؤال سأله هرقل أبا سفيان قال بما يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فعلق هرقل قائلا إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، ولقد كنت أعلم أنه خارج لكنني ما كنت أظن أنه منكم. ثم تمنى أن يصل إليه، قال ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت ذلك ولغسلت عند قدمي. لو أمكنه أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لغسل قدمي. مسألة التمكين تشغل كل جنس على وجه الأرض، حروب قائمة في الدنيا الغرض منها فرض السيطرة وأن يكون لك في الأرض مكان تكون صاحب الرأي فيه ولا تكون مغلوبا وتشعر بالعز، هو ده معنى التمكين. والتمكين لا بد له من سبب قوي ماض وهو توحيد الله عز وجل، لأنه هو الذي يهب النصر لمن يشاء، يخفض من يشاء بعدما كان عزيزا عاليا، ويرفع من يشاء بعدما كان حقيرا. له عاقبة الأمور. هذا الجنس العجيب الفريد الذي ليس له نظير وهو جنس العرب، جنس فيه غلظة وقوة وفيه مواهب تناسب هذه الغلظة وهذه القوة. إذا ترك بعضهم لبعض كانوا كما قال جعفر بن أبي طالب في حديث أم سلمة الذي رواه ابن إسحاق في السيرة وأحمد وسنده جيد، لما دعا النجاشي المسلمين ليسمع منهم لأول مرة تقريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مهد جعفر لذلك بكلام نفيس يدل على ملكة قوية وفقه عال. قال: أيها الملك، كنا أهل جاهلين نعبد الأصنام، نقطع الأرحام، نأتي الفواحش، نسيء الجوار، نأكل مال اليتيم، ونقذف المحصنة، يعني حياتهم كلها شر. ثم لخص ذلك فقال: يأكل القوي منا الضعيف. فبينما نحن على ذلك، إذ بعث الله عز وجل إلينا رسولا نعرف أباه وأمه ونعرف نسبه، فدعانا إلى عبادة الله عز وجل من عبادة الأوثان، وأمرنا بحسن الجوار وصلة الأرحام والكف عن الدماء، ونهانا عن الفواحش وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد أمور الإسلام. قال: فعبدنا الله وحده، وتركنا ما كنا نعبد من دونه من الأصنام والحجارة، فأحللنا ما أحل لنا، وحرمنا ما حرم علينا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا رجاء أن يرجعونا إلى ما كنا عليه من الفواحش. فلما قهرونا وظلمونا خرجنا إلى ديارك واخترناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. هذا باختصار حال العرب إذا لم يكن ثمة دين. عندهم كبر، عاشوا في بلاد كلها جبال، كأن قلوبهم قدت من حجارة، ينزل ابنته وهي تنفض التراب عن يده ولا تدري ما هو فاعل فيها، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي قلب يدفن هذا الرجل ابنته ثم يرجع وقد دفن العار. وكان هناك رجل على ملة إبراهيم، فرد واحد، هو زيد بن عمرو ابن نفيل، ابنه سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. زيد هذا كان يسمى محيي الموءودة، ما كان يأكل شيئا ذبح على النصب، وكان يقول لهم، وخبره في صحيح البخاري، كان يقول لهم: والله ما أعلم أحدا على دين إبراهيم غيري. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث يوم القيامة أمة وحدة. كان إذا علم أن رجلا يريد أن يدفن ابنته يذهب إليه، يقول: ادفعها إلي إذا كنت لا تحتاجها، فيأخذها يربيها حتى تبلغ مبلغ النكاح، فيعرضها مرة أخرى على أبيها، فإن قبلها وإلا زوجها أبوها. ناس لهم طبيعة المكان، ولذلك تجد الأعراب والذين يسكنون الجبال أغلظ في طباعهم من الذين يسكنون الحضر، لا يجهد نفسه في تخير الكلمة الرقيقة معك إذا غضب. كان العرب كذلك. ومما يدل على حماقتهم وجهالتهم أنهم أنفقوا 80 عاما من عمرهم في حربين. سبب الحرب غريب. الحرب الأولى حرب البسوس بسبب الناقة التي قتلها كليب. قتل ناقة لرجل يدعى الجرمي وقتلت الناقة بجانب امرأة يقال لها البسوس. هي حرب البسوس عشان المرأة اسم المرأة. تعلمون كم ظلت هذه الحرب تصحن العرب؟ ظلت 40 سنة يفني بعضهم بعض ويسترق بعضهم بعض وتشرب الأرض من دمائهم لأجل ناقة. حرب أخرى حرب دحس الغمراء. دحس الغمراء ده يعني ناقتان أو فحلان. كان هناك سباق زي سباق الهجر وسباق الخيول، فحتى لا تسبق حتى لا تسبق داحس كمن لها جماعة خلف شجرة، ولما كاد أن تصل أوقفوه حتى لا تصل إلى نهاية الشوط، وتبقى هي غلبة الغمراء. قامت الحرب بين العرب بسبب فحلان في سباق. تدرون كم ظلت هذه الحرب؟ ظلت 40 سنة أخرى. 80 عاما أنفقها العرب من حياتهم بسبب هذه التفاهة. الآن من هم العرب؟ ما قيمة العرب؟ صارت كل دولة وحدها لا تستطيع أن تتعاون مع الأخرى. أقصى ما يستطيع أن يفعله رئيس دولة أن يناشد فقط وأن يرسل مبعوثا دبلوماسيا بأرق الكلمات ليقنع هذا الغازي أو هذا الشارد انه لا داعي لهذا الشرور. هذا اقصى ما يمكن ان يقع. اليهود الان يضربون لبنان، ده اليوم الثالث لضرب لبنان لاجل اسيرين من اليهود وثمانية جنود قتل. طب احنا لنا اثر عندهم. التقرير الذي قرأته ان من الاسرى الذين لم يخرج عنهم حتى الان مجموعة من سنة 79 يسامون سوء العذاب، وعلى الجناح الاخر تضرب غزة على اسبوع تضرب لاجل اسير يهودي واحد. ماذا فعل العرب؟ من حوالي 5 سنين كنت تسمعوا الشك والانكار الكامل. هل تسمعون اليوم شيئا؟ لا تسمعون اليوم شيئا. اعداؤنا درسوا هذا الجنس العجيب وعلموا مقومات سقوطه ومقومات رفعته، فجعلوا يفتنون على الحبل والغارب في مقومات السقوط حتى اسقطوه. صارت كل دولة وحدها. النجدة التي كنا نسمع عن بعضها في التاريخ المعاصر دفنت، وتنقل الفضائيات والجرائد والمجلات حكايات ومناظر تشق القلوب. بنت صغيرة ذات ال8 سنوات وهي تنهو مع أبيها وأمها وإخواتها الثلاثة تأتي رصاصة دامة تنفجر يقتل الجميع غيره. 8 سنوات لا أب ولا أم ولا إخوة. وترى رأس أمها وهي منفجرة وليس لها ملامح. المنظر ده منظر مكرور تكلم حتى نجلنا. هذا المنظر خذه كعينة. كم يساوي هذا بجانب طرف ثوب امرأة علقه يهودي أيام المعتصم في عنقها فبدت سوءته فغدا الروح لهذه المرأة. ترون بينهما مناسبة؟ ترى أن هذا المنظر قريبا من هذا؟ لا والله، هذا تماما ومنظر اللي حدث أيام المعتصم في الأرض. مسألة تعرية النسوان، اليهود عرروا نساء المسلمين في بلاد المسلمين، أزياء الموضة كلها. كل سنة تكشف عن فخذها اليمين، الموضة الجاية السنة الجاية بعد فخذها الشمال وتغطي اليمين. تكشف صدرها ونحرها وساقها. هذه ما فعله اليهود. هذا الجنس العجيب الغريب لا يتقي الا بدين. هو الذي يقتل نزعه الكبر عنده ويقتل الشهوات ويجتمعون ابتغاء مرضاه الله. هناك واجع. ثم لما عرفوا عنه من كريم الاخلاق وكريم الشيخ يسهل انقياده اذا كان هناك صبغه نبويه او دينيه في بلاد العرب. اوروبا وامريكا، الامريكتين واوروبا العالم الغربي عموما سبقنا في مجال الصناعات ونحن عالم كما تعلمون. هل اخذوا مقاليد الحياه لان عندهم عفه وطهاره ونقاء؟ لا، دول ملوك الزنا وملوك القتل وملوك السك، ومع ذلك ينتجون. هو جنس كده لا يبدع الا اذا زنى. عجب. والعلماء لما تكلموا عن صفات العجب قالوا انهم قليل الغيره. عشان كده لما كان يعني مثلا جاء رجل ابن الجوزي وسأله انه يريد ان يتزوج على امرأة، المرأة العربية فيها عرامة كالرجل يعني، وفيها غيرة وفيها حرارة، فتقوم تعاكس الرجل اذا اراد ان يعذب عليها. فقال اذا لم تستطع فعليك بالسلالي. السلالي دول اللي هم النساء العجميات الكافرات اللي احنا استرفقناهم بسيف الجهاد. الايمان، ملك اليمين. قال عليك بالسلالي لانهن اقل غيره. مش عارف تجيب واحده حره مع امرأتك هدت 10 15 سنين. وتبقى المرأة عارفة انك تتسلى مع دين ودين ودين والكلام ده ولا تخاف. طبيعة العجب باردة. فده جنس مختلف عن جنس الحرارة، كبر والعلو. فهو لا يستطيع ان يصل الى اقصى مواهبه الا اذا شرب الخمر وزنى. وبعدين يشتكى ينزل يصعب. العرب إذا سكر لا يفيد. هي دي طبيعته، لا يفيد. إذا زنى لا ينجح، تشتد شهوته للزنا وللقتل ولشرب الخمر، فيضيع يومه ويضيع غده يقينا. لهذا لا يصح هذا الجنس إلا بإعلاء كلمة الدين فيه، إنه حينئذ يضحي بكل شيء ولا يبكي على أي شيء. في صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجنة تحت ظلال السيوف. فقال له رجل رأس الهيئة عليه بزادة: يا أبا موسى، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فذهب إلى أصحابه وقال: سلام عليكم، وكسر جفن سيفه وقاتل حتى قتل. ما الذي جعله يسرع إلى القتل؟ الدين الحاجة. الجنة تحت ظلال السيوف. هم بالدين يملكون الدنيا، وهم ملوك الآخرة، كما قال الله عز وجل: والآخرة عند ربك للمتقين. فإذا فجر خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ما هو واجبنا إذن تجاه هذا الجنس وقد علمنا مقومات صعوده وهبوطه؟ أن يرجعوا إلى الله. كيف يرجعون إلى الله وليس فيهم هدى يحدونهم إلى الله؟ أين العلماء وكم عددهم؟ هل عددهم يوفي حاجات الناس؟ طبعا لا. هل الناس الموجودون الآن الذين يدلون الناس على الله هم أكفاء؟ لا. إن منهم من يرفل في الجهل الغليظ، ومنهم من لا يعرف أبجديات التوحيد. توحيد قال رأسهم يوم: الطواف بالقبور ليس شركا. ليه؟ قال: سل اي واحد ممن يطوف، انت بتعتقد ان الميت يحيي؟ يقول لك: لا. يميت؟ لا. يرزق؟ لا. يخلق؟ لا. يبقى من اين ياتي الشرك؟ هذا قول كبير، او من اكابره. لو ان ابا جهل وابا لهب يطوفان حول قبر وقلت لكليهما او لواحد منهما: هل تعتقد ان هذا الميت يحيي؟ سيقول لك: لا. يميت؟ لا. يرزق؟ لا. يخلق؟ لا. والله العظيم إجابة أبي جهل ستكون هكذا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله. ده جواب الكافرين. رجل يعلم الناس الدين لا يعرف الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. لم يقل أحد أبدا أن السماوات والأرض خلقت نفسها إلا قوم من الدهرية. إن العرب كانوا يعترفون أن الله هو الخالق، ولذلك إذا وقعوا في ورطة كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء، يرفعون أيديهم إلى السماء لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن هناك إله رب. وعن عمر بن حصين يقول لما أسلم أبي، لما قال ذهبت أنا وأبي حصين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا حصين كم تعبد اليوم إلها؟ قال أعبد ستة أو قال سبعة. قال من الذي ترجوه لرغبك ورهبك؟ عند الجد يعني، من الذي ترجوه؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من الذي ترجوه لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال أبا إنك لو أسلمت لعلمتك دعوات. فأسلم فعلمه إياه. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود والنسائي وغيرها في قصة عكرمة ابن أبي جهل لما فر هاربا يوم فتح مكة وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، لما ركب السفينة أو شكت على الغرق وكلهم كانوا عباد أصنام، قال صاحب السفينة أيها الناس إنه لن تنفعكم آلهتكم هنا. إحنا بقى في الجد وإحنا في وسط البحر، لن ينفع رجلا إله فأخلص. طبعا مفهوم أنه لا يقبل أخلصه الأصنام، إنما أخلصه لرب الأرض والسماء. فقال عكرمة لئن لم ينجني في البر في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره. لله علي إن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. فطر مفطور عند الإنسان أن الله عز وجل يغلب يرزق يحيي يميت. كل الناس تقول هذا كافر وهو. فعندما يأتي الذي يعلم ويجر الداء إلى المتعلمين ويقول إن الطواف بالقبور ليس شركا ويستدل على ذلك بحجة عباد الأصنام أنفسهم، فالله المستعان الذي يخرج الأمة من هذا الدين المعاصر أهل العلم فقط ليس بجانبهم أحد، لا علماء جغرافيا ولا تاريخ ولا طب ولا هندسة، إنما يخرجهم من هذا الدين علماء الشرع الذين يدلون الناس على الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قصتنا مع اليهود قديم، وقد أبان الله عز وجل عن صفاته الغد طبع وخصيصة ودم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منه. أنتم تسمعون ليل نهار عن العهود والمواثيق الدولية، هل نفذ اليهود يوما عهدا في التاريخ المعاصر الذي نعيشه نحن؟ ما يزعمونه بخارطة الطريق نفذوها؟ لا. أراد أن يحصروا المسلمين في فلسطين في غزة وبنوا الجدار العالي الذي يمنع تسلل المجاهدين إلى أراضي اليهود، وحفروا الأنفاق تحت المسجد الأقصى ليصفوا، ويفعلون اليوم ما ترون. إيه رد فعل الرئيس الأمريكي اللي العرب لسه لحد النهارده يناشدونه صاحب الذئب الذي اطلقه عليه قوة واقتدارا؟ أليس هذا من العبث ومن الجهل الغليظ؟ يا قوم، طريق التمكين واضح، لماذا تفرون منه؟ هذا أيسر ألف مرة من هذا الاستجداء الذي يجعل أنف العزيز في الرضا. كان في نتيجة الإسرائيليين من حقين الدفاع عن أنفسهم، بدفع أنفسهم يهلكون دولة. قبل أن أجيب، النشرة بتقول ان 55 لبناني قتلى ومئات الجرحى. الجريح ده طبعا انسان ممكن يعيش عاهه مستديمه، طارت له ايه؟ طارت له رجل، طار له عين، جاله شلل رباعي، شلل نصفي. طالما لم يرد يبقى اسمه جريح. كل ده لاجل اثنين وثمانيه قتلى، وتقوض البنيه التحتيه، يضرب المطار، تضرب محطات المياه والكهرباء، تضرب الجسور والكباري حتى تقطع المناطق عن بعضها. وفي الأخر سيظلون يضربون هذه الدولة حتى يقتلوا منها المئات ويستردون الاثنين. تحصل مطاردات، احنا ما بنعملش حاجة. وزير الإعلام اللبناني قال احنا لسنا في نستطيع لا نستطيع القول الإسرائيلي. دولة تصدر السلاح لشبه الجزيرة الهندية، ومن سنة 76 كان عندها 200 رأس نووي تهلك الحرث والناس، وعندها القنابل الذرية، وعندها سلاح الجو المتطور والمدرعات، وهي تستغل الهدنة والسلام لتقوية نفسها. دولة قوية لو حاربت الشر الأوسط كله لغلبتها. إذا كانت المسألة مسألة بقى مين اللي معاك، لا، إلا أن تكون معجزة. والله عز وجل يضع كلمة الفصل، إنما بالأسباب الأرضية ليس في أيدينا سبب. أقوى الأسباب تركناه وهو الدين. تطالع الآن على شاشات الفضائيات أو في الإذاعات أو في الجوائز والمجلات الزخم والاعتداء على حرمات الله عز وجل، والسفه في شبه الجزيرة العربية، مسابقة ملكة جمال المعيز. أي والله، المعيز يقال لهم سوق، وطبعا الجمال ده له اصول، زي ملكة جمال العالم لها اصول، مقاس الارداف ومقاس الصدر ومقاس العنق ومقاس الوسط، اصول ملكة جمال المعين. ديلها يبقى كده، ورجلها تبقى كده، وعينيها تبقى كده. أمة لاعبة، أمة لاعبة تلعب، لكن الأحرار هم الذين يتجرعون المرء، إنما هؤلاء لا ضمير عندهم، عباد دنيا، متى سلمت دنياهم فعلى الدين العفاء. يزيدوننا هوانا ولا نجد بعد الكتاب والسنة في كلام الناس كلاما أجمل ولا أحكم مما قاله النابغة الزبياني، وكان عمر بن الخطاب ينشد هذا البيت كثيرا. وقد ذكر ذلك ابن سلام الجمحي في طبقات كحول الشعراء وهو يذكر النابغه، وكان اسما على مسمى في الشعر، يقول: تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستسفر الحامي. تعدو الذئاب علينا لانه لا كلاب عندي يدافعون عن العين، انما الذئاب تتقي مربض المستسفر. المربض اللي هو المكان الذي يرفض فيه الكلب. المستسفر الكلب الذي يجلس على مقعدته وقد وضع ذنبه بين فخذيه، ده المستسلم. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لاسماء بنت عميس نفست في الحج، قال: لتستسر، اي لتضع خرقه على فرجها حتى لا ينزل الدم. تتقي مربض المستسر الحامي، كلب اللي قاعد على مقعدته ودينه بين فخذيه مستعد للانطلاق، مش كلب نايم على جنبه، لا. فاذا كان لنا كلاب مستسره حاميه لا يستطيع الذئب ان يقترب. فقد وصلنا الى هذا الدرج. الطريق واضح لاحم مستقيم، ضع قدميك على اول الطريق واغمض عينيك ستصل. وقد قال الله عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذلنا وجدنا وخطانا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الجنس العربي هو المؤهل الوحيد، ليس بجانبه جنس آخر، هو المؤهل الوحيد لإعادة الدين إلى الدنيا كما كانوا سببا في نشر الدين أول مرة لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع أهل الديانة على تفضيل الجنس العربي من حيث هو جنس على غيره من الأجناس. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ده الكلام ده فيما يتعلق بالأفراد. ممكن رجل من العجم يزن أمة من العرب. لكن نحن نتكلم على الجنس إجمالا. مثلما تقول مثلا السنة أفضل من الفرقة الفلانية، وقد يكون في داخل أهل السنة من يوصف بالفسق والزندقة والإلحاد، لكن هو ماشي تحت الرأي. فنحن لسنا بصدد تفضيل أفراد، إنما نحن بصدد تفضيل جنس، كما أن المسلمين أفضل من اليهود والنصارى، وفي داخل المسلمين من هو ألعن من اليهود والنصارى. فنحن نفضل المسلمين كجنس، وهذا لا خلاف فيه عند أهل الديانة. القرآن نزل عربيا، والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف العرب ولسانه عربي، والأعاجم الذين دخلوا الإسلام تعلموا العربية لعبد، والذين دخلوا من العجم في الإسلام بالملايين لا يحصيهم إلا الله. ويكفي أن تعلم أن الأئمة الستة البخاري ومسلم والنسائي أبو داود الترمذي ابن ماجه ليس فيهم عربي صليبة إلا مسلم، والباقون أعاجم أصلهم أعجم. فكان العجم يدخلون ليه؟ يحبون لله ورسوله، غايته رضا الله، ليدخلوا الجنة. فتعلموا القرآن وتعلموا السنة وبرع، استدار الزمن. نحن الآن لا أقول نتعلم لغة أعدائنا، لأننا محتاجون إليه، فهذا لا عيب فيه، حتى لا يفهم أحد الخطأ إن أنا ضد اللغات وأقول لا تتعلموا. لا، أنا أفهم إن أتعلم إنجليزي لأني عايز أروح بلاد تنطق بالإنجليزية، وأنا محتاج إلى العلم الذي عنده. هذا كله مفهوم ومشروع، لكن الذي لا أفهمه وما أظن حرة يفهمه، إن يبقى العمالة الأجنبية تجيء عندي وأنا أتعلم لها الإنجليزية لأخاطبه في بلد. هذا غير مفهوم. جواز جاي يشتغل عندي ياخد فلوس، أنا بديله الراس، أنا بتعلم له إنجليزي حتى أعامله وهو في أرضي وأنا سيده. أركب الطائرات اللي رايحة بلاد الخليج مثلا، أدور على بني آدم يتكلم العربية. وأنا مسافر السفرة الأخيرة، الفجر جدا عايز الطيارة، عايز أصلي الفجر، مش لاقي حد أتكلم عربي. اتعاملنا معاناة الخرص. تقول لها ايه؟ واحدة كافرة. تقول لها كده بالصوت، هي ما تعرفش غير كده بس، لكن تعرف تعمل أي حركات زي الآخر عشان تعرف أين القدر. وأنا أراقب الشمس بقلق، ربع ساعة وقت في ممرات الطائرات، كل اللي بيتفرج عليا عشان مش لاقي حد يقول لي اين الفتن. اذهب لاشتري جهاز مثلا من دوله من الدول دي، كل العماله هنديه، وانا معي رجل من اهل البلد يقول له تتكلم انجليزي؟ يقول له لا بتكلم هندي. هذا من المحل ولا اشتري دوري؟ مش عارفين نتفاهم، يبقى هند وانا اتعلم له هندي؟ ايه المعرض؟ ايه السن ده؟ ما الذي يجري في بلادنا؟ اللغه العربيه طبعا لغه القران لا زالت حيه، لولا انها لغه القران لم نعد. ليس وراءها رجال، ولا عفوا لا اقصد ليس وراءها رجال يعني ليس هناك علماء، لا موجود علماء لكن يحتاجون الى قوه. الجهاز التنفيذي طرح اللغه العربيه خلف ظهره. علماء في معالي المجال العلميه يكفلون جهدا خارقا بعدما دخلت مصطلحات الاجنبيه ودخلنا مرحله تعليم اخرى بدات تغزو المعاني الحديث. ليه؟ لانه لا نستطيع ان نعيش إيه؟ الطب مثلا لا يوجد في بلاد العرب دولة تدرس الطب باللغة العربية إلا سوريا. وإحنا أساتذة الطب وأبو الطب منا أبو الطب المعاصر من، ومع ذلك كل المصطلحات أجنبية. أي طبيب مثلا بيتكلم معاه في أي قضية عايز يجيبها لي بالعربي يقعد يتلجلج لسانه مش عارف يجيبها بالعربي، عايز يترجم مش عارف. خلاص لغات المدارس الأجنبية التي أرادت بلاد المسلمين وهي مدارس تبشيرية كلها تبشيرية، مفيش مدرسة بتدرس اللغة كده، لا جامعة ولا مدرسة ولا معهد. فأنا كنت بدرس لغات وكنت بحب اللغة جدا وكنت أقرأ كل شيء يقع تحت يدي فيما يتعلق بالمدارس الأدبية ونشأتها والكلام دي مدارس تبشيرية كلها. نقلوا إلينا أفكار حتى تكون رجلا متقنا للغة لا يجوز أن تفكر بلغة أخرى بخلاف اللغة التي تتعلمها. يعني انا رجل عربي عايز اتعلم انجليزي فرنساوي طلياني اسباني اي لغه من اللغات دي، يبقى لازم وانا بتكلم افكر بالانجليزي. لو فكرت بالعربيه وترجمت للانجليزيه حتى لو كان ترجمه فوريه يقول لك ده غلط في اللغه وغلط في التعلم، وتطلع الترجمه ركيكه ويعرف المتمكن من غير المتمكن انه يفكر بالانجليزي. طب دي اعملها ازاي؟ يبقى اشيل دماغي ده ارميه من الحش واجيب دماغ انجليزي اركبه في راسي. خلاص؟ يبقى ده نوع من الاعجاز ونوع من مسح الهويه بدعوى ايه؟ انك عايز تبقى انجليزي صح. العرب هم المؤهلون لرد الاسلام الى الدنيا مره اخرى. عشان كده الجنس المحارب هو العرب. لا يوجد منطقه توتر في العالم الا في الشرق الاوسط فقط. ارض الرسالات ما نزل ما بعث نبي أبدا إلا في أرض العرب، في الشام والجزيرة ومصر فقط. لم تقع قدم نبي في الكرة الأرضية إلا ما يقال في آدم عليه السلام مختلفين، واحد يقول لك ندب في الهند، ثاني يقول لك لا ندب في الجزيرة. تمام؟ لكن كل الأنبياء الذين بعثوا وأرسلوا بكتب والكلام ده ورسائل ومزامير كتب وصحف لم يتجاوزوا هذه البلاد التي فتحتها. عشان كده القتال ثابت على هذه البلاد. كل واحد عايز يعمل عقيده بتاعته اليهود والنصارى انت مع المجوس ولا العباد البقر وكذا ما يهمهمش جزيره العرب ولا الشام ولا مصر. ليه؟ يعبدون العجول والعجول تملا الدنيا. انما الذين يقاتلون على هذه البقعه من الارض اليهود والنصارى بس. اليهود والنصارى فقط. ليه؟ دول اصحاب شرائع والشرائع جايه من كتب نزلت من السماء وحرفت ما عدا القران. ف فالقتال الثاني الطاحن عليها ده قتال عقل، فلا يصلح فيه ان تقاتل بنية الدنيا. قتال عقدي لا يغلب اعتقاد هؤلاء، ان اعتقاد صحيح في مقابله. تقول للارض، تقول للتراب، تقول للوطن مغلوب قطعا، لانك لا تقاتل رجلا يقاتل من اجل تراب او وطن، تقاتل رجلا يقاتل من اجل اعتقاد ليمكن له في ارض المعاد، ارض الحشد، الا وهي الشام، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ارض الشام هي ارض محشر، لان هذا كانت بقعه الشام من افضل البقاع الموجوده في الدنيا. عشان كده والربع له كتاب اسمه فضائل الشام. فيبقى اذا طلب الحقيقه دي واضحه وجليه، وان المساله مربوطه بالعرب، اصحى يا عرب، اصحى واعرفوا ان شرفكم وعزكم بالانتماء لهذا الدين. شرفتونا المر والذل والعار، احنا الان نتجرعه بسبب الفسق ومخالفات مدينه بلاد المسلمين. هرقل مثلا بيسال ابا سفيان بما يامر؟ قال يامرنا يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والسبيل. طيب الأوامر دي جت ولا لا؟ جت. في كلام في تتمة لجواب الرب لكنه مفهوم، ولذلك لم ينص عليه لأنه تقدم الإشارة إليه في الأسئلة السابقة. لما يكون في أرض والمكلف لم يأذن ولم ينبه ولم يلد يمكن كيف بما يأمركم، إنه هو متعلق برسوله صلى الله عليه وسلم، ما قالوش إلى لم يقل له. إن كان حقا ما تقول ونفذتم أوامره فسيملك موضع قدميكم، ما قالش وتنفذون اوامره، ما لهاش دي، مع ان هو ده مربط الخط. الاوامر موجوده، المكلف ارعى متخلف عايش في الدنيا حر، لا لست حر، وانت ايتها المراه لست حر. القصه زمان قريتها ثاني اعداد، قصه ده انا حر، واتعمل سن بعد كده انا حر، انا حر يعني اعمل اللي انا عايزاه، لا لست حر، وانت لست حر، لان لك سيد امر، لان لك سيدا امرا. ما قالش دي ليه؟ لانه لما تكلم عن الاتباع في اول الكلام قال اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال يزيدون ام ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد احد منهم سحرقا لدينه بعد ان يدخل فيه؟ قال لا. يبقى دول بينفذوا ولا لا؟ مش محتاج يقول له بقى، فهو خد الجواب الاول، عرف طبيعه الذين اعتنقوا هذا الدين. شوف كلام جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه الذي سخره في مطلع الخطبه، يقول فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئا، فاحللنا ما احل لنا وحرمنا ما حرم علينا. امتثال. النهارده بلاد المسلمين من آل بالمخالفات، والعلماء يصرخون ليل نهار، والجماهير لا تنزع، لا ينزع إلا القليل. لماذا يطلبون نصرا وهم مخالفون؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم. أنا عايز يعرف تفهمون الحديث ده. كان ده واضح ولا الغرفات يعني ولا مش تفهموه؟ كان ده واضح ولا عايز ترجمة؟ أهو سلط الله عليكم ذل إن إحنا شايفين المر بسبب النار. لا ينزعه عنكم إلا علاجهم أن ترجعوا إلى دينكم. عايزين نرجع إلى الدين. مش عايزين الشكل المصطنع للتدين. يجي مولد النبي يطلع الغاز الخضر وطلع الطفل الذي حرمنا النظر حرم علينا النظر عليه. ونطلع بتحبك يا رسول الله بتحبك يا رسول الله هات يا دول الدين. ها؟ ويتلو بقى على حس الموت يملؤون الفروشات. هذه أمة تنتظر طبعا أحد الأسباب الرئيسة مداهنة أهل العلم العوام خايفين منهم أتغاهلوا العلم يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد. دي مخالفات رئيسة تقدر تحط تحتها أشباهها ومظاهرها. إذا تبايعتم بالعينة إشارة إلى البيوع المخالفة والعينة ده نموذج من عنوان نماذج البيع. مش المقصود العينة وحدها لأن البيوع المحرمة كثيرة. يعني من البيوع المحرمة التي تنتشر في دنيا الناس لا سيما في المزادات بيع النجش بتسكين الجين. ايه بيع النجش ده الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر نهى عن بيع النجش. اصل النجش لغه هو تأييد الطير من عشه ليطير فيصاد. يبقى انا لما حدثت الطور ما قصدتش يطير يهز الجناحات ويعمل رياض انا قاصد اضربه يطير. يبقى لما انا هيجته اوقعته في حبائلي بخداع. هذه معنى النجش لغه. طيب النجش اصطلاحا هل هو رجل يطرح ثمنا للسلع ولا يقصد الشراء حتى يقع فيها المشتري الحقيقي ويكون ذلك بالاتفاق مع البائع؟ نبيع السياره دي بص يا بص انت هتقول السياره اصلها 10,000 انت قول 15 تمام انا هقول 10 انت قول 15 طب هو ناوي يشتري؟ لا ده انا مأجره علشان في واحده جايه 17 يوم هو 18 خلاص ويفضل يحط سعر على سعر على سعر ولا ينوي ان يشتري اصلا يوم يرفع فيها مين؟ المشتري الحقيقي الذي لا يدري اللعبه. اذا عمل زي الطائر ولا لا هيجه للشراء. لشراء السلعه ده انت زي انت لا هيجت الطائر وطلعته من العش عشان تصطاد. من وجوه النجش ايضا انت عايز تبيع سلعه. وهذه ورد فيها لعب. تقوم تقول ايه؟ واحد يقول لك تبيع السياره دي؟ تقول له الحقيقه انا جايب فيها 80,000 وما رضيتش فيها. وما جالكش حد اصلا ولا حد عارض عليك حد. انت طلبتها من عند نفسك تغير انت ابتداء من 90 في حين انها لو رغبت ما تساوي هذا. رجل حلف على سلعته بعد العصر انه اقتضاها بكذا وكذا، ده بقى من الثلاثة الذين لا ينظر الله عز وجل اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم. في وميان ادخل اي محل جواهر، اي محل ذهب، مخالفات زي الشر، معاه ذهب عايز ابيعه، يلبس ذهب قديم، عايز تشتري ذهب جديد ماشي اشتري وادفع الفرق، فرق مصنعين، هذا ربا لا اشكال فيه بالنص الصريح، لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يدا بيد. احنا لفتنا الكلام ده، امه مليانه مخالفات، بيوع الاصل فيها الحل ولا اشكال البيوع غير العبادات، لكن عبادات منضبطه شويه. ليه؟ لان الاصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالاثم. يبقى ما تعبدش ربنا بمزاجك، طق في دماغك كده انك انت تسكت او تركع على جنبك، نقول لك لا مش بمزاجك، بدل ما تسكت تتمرغ، لا مش بمزاجك، ها؟ لا يتقرب الى الله عز وجل الا بما شرعه الله، غير كده يبقى اسمه بدعه. يبقى خلاص عندنا ايه؟ القاعدة الأولى، الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإثم، والأصل في البيوع الحل حتى يرد دليل بالمنع. يبقى عكس العبادة ولا لا؟ يبقى إذا الأصل في العبادات في البيوع الحل، جميل، من المنتج ومن المستهلك؟ المنتج أعداء، شو ما بيديه النواصل، مرة مسؤول كبير من بعض البلاد ذهب إلى اليابان وسأل سؤالا عبيطا، هو عبيط عند أهل اليابان لكنه بالنسبة لنا لوغاريتمات، السيارة في اليابان لا يتدخل عامل فيه، مفيش واحد يقول القصاص، السيارة الآلات دي اللي بتضمها وتربطها على بعضها في خلال 10 دقائق تطلع السيارة كقصاص وخرجة تطلع سيارة، تحط بس فيها الوقود والدوار مش زي ده، ها؟ فهو نفسه يشوف الحدود دي، زي ما قلت لكم المسار عبيط ومنبهر وهم يحدقون فيه. الانسان القوي كده ساعات يلجا المرء الى مثل هذا لكي يؤدب المخالف او ليريه شيئا يريد ان يريه اياه. ولما ابو سفيان اسلم رضي الله عنه وكان رجلا مطاعا في قريش وكان رأس قريش بعد ذهاب أكابر الكبد، وترأس أبو سفيان صغيرا لأن العتاولة والصناديد أبو جهل وأبو لهب الجماعة دول كلهم دول قتلوا بقى، فأبو سفيان صغير فمش لاقيين أحسن منه ولا أشرف ولا بعد واللون، فطالب طول عمره شديد خلاص. عشان كده ايه لما في هرقل وبتاع الكلام ده قال ان كذب فكذبوه، قال والله لولا ان يسروا علي كذبا لكذبت، لكنني كنت امرا شريفا في قومي اتوقع عن الكذب. تمام. لما اسلم له بتاع النبي عليه الصلاه والسلام مرره على كتائب المسلمين، مددين بالسلاح فتح مكه بقى العز كله خلاص رجعوا الي فتحي. مر ابو سفيان بعدما كان راس مكه وقد من الله عليه بالسلام يبص على كتائب المجاهدين كده، اراد ان يريه عز هؤلاء المستضعفين. بعض المشايخ يقول لي مثلا كلمنا جار كده متصور ان هو اللي بيقتل في الدنيا،
ويمكن ما يتلفش في الدين وعمال يماري في بعض المسائل. فانا خططت خطه له، دعا للبيت عنده وقال لي دخله مكتبه. الراجل اول ما دخل اوضه كامله كتب وكل تحت، هو عمال يتنطط بثلاث كتب ومش طايقين وعمال يذاكر فوق الارض. فاول ما دخل قال لي ايه اوضه الكتب؟ لسه في ايه؟ ها؟ يوضع كتب كتب. وكما تعلم انا رجل مستقيل وعلى قد حالي مش قادر اجيب الكتب لنفسي. ها؟ نوع من التعيين، التعجيل بيقول لي لم نفسي. ليه؟ لانه سال سؤال قال له قريت الكتب دي كلها؟ قال له طبعا وقراتها مره. وزي ما بقول لك انا فريق عن نفسي الكتب مش لاقي. قال له يعني في كتب فقه قد كده؟ قال له اه. تعالى نتراجع بقى عن كتب اللغه وقط الشعر وقط اللغه وقط الحديث وقط التفسير وقط التاريخ والكلام ده. قول من بعدها لم نفسه جدا معايا واحترمها. اه ما اقصد ليه؟ لان الرجل الناس يتصور ان الناس نفسه. هو انا عشان ما بتكلمش انا مين؟ ولا بقول ايه مواهبي؟ لا، في الزوايا والخبايا وفي الناس بقايا. واحده فقيره جدا اتخبئت واحد غني، والحوار ده انا كنت فيه. فبتقول له ايه؟ بتقول له فوق، انت فاكر ان احنا بنتخبى؟ ده انا بشرب ميه بعد ليه؟ بشرب ميه بعد ليه؟ يا سلام. هو بتقوليها للراجل ده اللي ممكن يشتري النيل؟ ها؟ وعبيبها ازاي؟ انسانه بتشرب ميه معدنيه متصورا من اغنى حاجه في الدنيا، بتشرب ميه معدنيه مش حتى ذهب. يوم يزيدها ذلك احتقارا عند هذا الغني. فعشان كده راقبوه وهو بقى بيبص للرقم جاي بسرعه البر في الفصل بتاعه ويكل لفت ركوبه بتاعه وهو ايه مبرر كده وبحلى وعينيه في الايه دول المفتاح. اتفضل اكتب السياره شغاله اشتغل ادي هديه ليك. ذل واذلال ده يرجع معجب، يرجع بقى المعجب ولا لا؟ معجب ما عنديش دي. وانبهر بعدوه او بدل من يخالفه في الدين والعقيده يرجع كل ما يقعد يتكلم يذكر هذه المعجزه. طب نحن امه ملآنه بالفوائد، اين رجالنا؟ فروا. لماذا فروا؟ الشكاوى اللي طبعا تنشر في الجرايد والمجلات والابحاث العلميه كلام ليس سرا اذيعه. يطلع واحد اخترع جهاز عايز يروح يسجل برامج اختراع الموظف اللي هناك عايز يسرقه منه. يقول له هو ايه؟ او نشارك مع بعض. يبقى اخترعه فلان وفلان، بس انت ما اخترعتش حاجه. هو كده. والا يطلع له 600 مخدر ومعدل يخليه يطفش بره. مش انا حاصل في بلادنا. فهذا البلاد الذي عم وطن وصار جزء من الهواء الذي نستنشقه. شغل اللي تاخد ثلاث دقائق تاخد ثلاث سنين. عشان المرتشين عديم الضمير، عديم الدين. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لعن الله الراشي والمرتشي. واذا لعن الله احدا طرده من رحمته فلا يزال مخذولا حتى يلقاه. فالبيوع المحرمه مليئه. انتوا يا جماعه اللي بتبيعوا ده هل تستطيعون؟ يسالوني طب هل نستطيع ان احنا ننجو من هذه المخالفه؟ احنا خلاص كلام الناس طيبين اقتنعنا نريد ان ناكل حلال. ممكن تنفذها صح؟ اه تنفذها صح ازاي؟ انا اقول للبائع في مكان واشتري من مكان آخر، تبقى دي بيعة مستقلة والأخرى بيعة مستقلة. الذهب هنا ب 100 جنيه، الذهب هنا ب 200 جنيه، لا بأس، مفيش مشكلة، طالما هذه بيعة وتلك بيعة أخرى. طيب، لكن أنا المحل ده عاجبني فيه شكل الذهب اللي أنا عايزه، فهل ممكن أن أنفذها صح؟ نقول نعم. بيع الذهب المستعمل على بلغة العصر يعني، والذهب مش عايزه مستعمل مش مستعمل. الجوهرية بيقولوا لي بناخد الذهب القديم نلمعه ونحطه في المدينة. ده اسمه ذهب. مش حاجة اسمها دي مبدئية. تبيع الذهب تقبض فلوسك تحطها في ايه؟ خلاص؟ ثم اختر ما شئت. خلاص؟ بعد ما اختر ما شئت تدفع الحساب الجديد. هذه بيعة وهذه بيعة، لكن انا بنصحك انك تروح محل ثاني حتى لا يلعب بك الوسواس، لان الوسواس يقول لك ايه؟ وانت يعني الفلوس في الدنيا أول ما خدتها حطيتها في إيه؟ بقت حلال. وهديها للوالد دلوقتي أهو، ما بيني وبين البيع إلا دقيق، لأن أنا أول ما دخلت قلت له عايز أبيع، قال ماشي، قلت له طيب استنى ما أختار، اخترت الذهب كله، خلاص؟ جبت للوالد وزنه، قال لي الذهب ده ب10,000، قلت له طيب والذهب القديم ب8,000. اتفضل 2000. قال لك يعني هي تفرق ان انا اقول له اتفضل 2000 او ان انا اخد ال 2000 احطهم في جيبي وبعد دقيقه واحده اطلع الفلوس من جيبي والذهب؟ ايه الفرق يعني؟ مفيش فرق. لا هناك فرق، بس عشان فرق ما انتش عارف ولا علم عندك لا بالنص ولا بالعله. انا بقصمك وبقول لك عشان الوسواس ما يلعبش بيه، بيع في محل واشتري في محل اخر. جماعه العرب الكفرة كانوا يقولوا ايه؟ كما قال الله عز وجل: ذلك لانهم قالوا انما البيع مثل الربا. السلعه دي ب 110، خلاص انا بشتريها ب 110 او ب 100، هبيعها ب 110 يبقى الفرق كام؟ 10 جنيه. جاء واحد يقترض مني 100 جنيه اقرضتها له ب 110 يبقى الفرق كام؟ 100 جنيه. ايه الفرق يعني؟ ما انت زودت هنا 10 جنيه وزودت هنا 10 جنيه. كل الحكايه يعني انك انت حطيت التسجيل في النص بينه وبينه. ده ما يقولوش ده واحد غبي جاهل. ذلك لانهم قالوا انما البيع مثل الربا. ايه الفرق بينهم؟ واحل الله البيع وحرم الربا. هو كده خلاص. الذي خلقه قال لك هو كده. ده عندي حلال وهذا عندي حرام. مش عايز تقتنع؟ استنى جهنم بقى. بس قال العلم ده المؤمنون يسلمون لهذا، ان العله ان الله عز وجل اباح هذا حرم هذا. لكن هناك عله في الجوهريه، وهو ان هذا بيع وهذا قرض، وحكم البيع يختلف عن حكم القرض. خلاص؟ لكن انا عند العله التي ذكرها الله عز وجل. احل البيع وحرم الربا. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: اذا تبايعتم بالعلم اصرف عليه. واحد يروح يشتري سلعه من الاسلام، وقبل ان يوفي ثمن السلعه اللي بالاسلام يشتريها منه البائع مرة أخرى نقدا بسعر أقل. هروح لسوق السيارات أشتري سيارة ب 100,000 بالقسط، كل شهر 10,000. خلاص قبل ما الثمن يتسدد بعد قسط بعد اثنين بعد ثلاثه اي حاجه، وانا رايح للبائع اللي بعده رايح اسدده، قال لي يا فلان مش ناوي مش عايز تبيع عربيه واديك ثمنها نفسك على طول كده على الطريق، طب تاخدها بكام؟ اخدها ب80,000 حلال عليك. يوم يشتريها مره اخرى نقدا بسعر اقل من سعر القسط قبل ان يتمم الرجل البيع الاول الثمن الاول عنه، ده اسمه بيع الريم اللي بيسموه الحرق، حرق الله. واعتقد حرمة هذا النوع، فقد اجازه طائفه من اهل العلم على اعتبار انه بيع، لكنهم جميعا يحرمون ان تبيع للبائع الاول. يعني شريت سيارة من سوق الفلان، أخذها أحرقها عند سوق العلاني لجهة أخرى غير اللي اشتريت منها، يقول لك هذا بيع وهذا بيع، فمن ألاحه ألاحه بهذا. لكنهم جميعا حرموا أن يعني يجعل البيع على طرق الرجل الأول، ده اسمه إيه؟ اللي بيسميه العلماء بيع الثاني في البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. واحد هياخد الوكس اللي هو الخسارة، يعني اللي هو باع كاش، باع عفوا نقد، باع نقد، معلش آسف على استخدام الكلمة التجارية، باع نقدا ب80,000، طب هو اشترى بكام؟ ب100,000، كسر 20,000 ولا لا؟ كسر 20,000، أهو ده اللي خد الوقت. التاني بقى هو الذي أكل الربا. خلاص؟ ال 20,000 زيادة. يبقى إذا تابعتم بالعين إن شاء الله كل البيوع المخالفة في بلاد المسلمين وهي بيقولوا طيب. النهارده المنتج رجل أجنبي في بلاد الغرب. ونحن أمة المستهلكة. لما بتروح للمنتج اللي بيصنع البضاعة، أنت تروح تقول له عايز أشتري قد كده. ده رجل كافر، أهم حاجة عنده الفلوس والربح، يضع من القوانين واللوائح ما يضمن له الربح مع قطع النظر، القواعد دي سليمة ولا غير سليمة، قلت يا كافر. طب أنت رجل مسلم وأنت مخير ولك دين يحكم، تروح تاخد كراسة الشروط وتبص على الربح فقط، هيكسب من وراها إيه؟ وتهمل بقية الدوائر، ولا تستفتي أحدا من أهل العلم لتعلم هل في هذه الدوائر أي شرط حرام ولا مكروه ولا كلام، وتروح توقع البيع وتيجي علشان خاطر تنشر البضاعة في بلاد المسلمين. أهو ده بيع محرم ارتكبه هذا المسلم. إيه السبب؟ إنه وافق على الشروط التي وضعها هذا الكافر الذي لا يحكمه الدين كما قلت لك. فانتشرت البيوع المحرمة في بلاد المسلمين. ده يدي وهم على طول. إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر، حياتكم كلها مع البهائم، فعش الزبيب بتورد يكفروا بيه ويشتري ثمن وحطه في جيبه ونص فلوس والكلام خلاص. ورضيت بالزرع، شغالين في الغيطان ليل نهار، الجمعة جدا وهم عمالين يشتروا. ايه ده؟ رجالة ونسوان يا بنات المحارم وبيغنوا بقى ها؟ والراجل يقول الله أكبر وهم عمالين شغالين، كلهم نسوان رجالة عمالين يشتروا رز. وإن عمالين يبيعوا يعني المساجد بتخرب في المواد. المواسم دي معناها ان داخلنا الفلوس، يعني المواسم دي هي مواسم الشكر لله ان هو ما خلناش الارض تمر، ما حرقناش الزرع، خضرت وطلعنا في البلد، دي مواسم الشكر لله. ابتلاء الطيور هم مساجد بتضرب في ايام المواسم، فاضل يطلع رجل ثلاثه اربعه كله عمال يطلع قطن ولا عمال ايه؟ يحصد رز ولا يعمل ايه؟ كل ده دنيا ولا لا؟ جميل. يكون من ناتج ذلك ان يكون في جهاد؟ طبعا لا. وتركتم الجهاد في سبيل الله، يبقى الخوض في الدنيا والغمس فيها الى ما ذلك؟ ماذا تؤمن من هؤلاء؟ مفيش غير السلطة على استعداد لضحى بأي حاجة بس يعيش. أشوف الشيخ علي فضل رحمه الله، طالب دمشق معروف أديب، يقول في مذكراته وفيها تجارب كثيرة لأنه مات وقد ضيق على 90 رحمه الله، ترى العبرة عاطفة دينية، بيقول في حرب 48 لما كان المسلمون كانوا يقاتلون اليهود، بيقول رحنا نجمع السلاح من التجار، نجمع الأبواب من التجار من الشرق السلاح. طلع الواحد تاجر كبير قوي، أكبر تاجر تقريبا، كان عنده إيه؟ كان عنده دخانات وأطعمة والكلام ده. هم بيعدوا عليه أرضا بيدلهم صحيح، بس يبدو إنهم كثروا عليه شوية. فأول ما راح لهم الشيخ علي فضله وقلت فضل الكلام اللي الكلام ده ليش ماليش علاقة بقصة الحرب والسلاح والكلام، سيبونا الحل. أنا كل اللي هعمله دول دي وسلاح. خلص. وانتهت الحرب طبعا نهاية معروفة. وأسس لهؤلاء اليهود مشرد الأرض، أسس لها الوطن. وبعدين أهل الدور تركوها وبقوا كلهم في خيام. الشيخ علي بقى برضه بيجيب من المسلمين في البلاد الإسلامية والكلام ده، بيوزعوا التمويل على الجماعة المشردين. يقول دخلت خيمة من الخيام وإذا رجل أول ما رآني أدار وجهه وخرج بخيمة. لو كان الرجل قاعد عادي خالص ممكن ما كنتش عرفه، لكن الحركة بتاعتي دي لفتت نظره. فخرجت وراءه فإذا هو التاجر الذي أبى أن يعطيني المال. فلما رآني بكى وقال يا ليتك أخذت مالي كله. فأخذوا لي وما هو واحد من ضمنه. فالبلد إذا جاء لم يعصم منه أحد. فيبقى الرجوع ينبغي أن يكون حميدا. ديار المسلمين تنقى ازاي؟ اربط نفسك لاهل العلم. حياتك كلها تطرحها على اهل العلم. قول له انا عايز اعمل مشروع الفلاني، واللوائح بتاعت المشروع بتقول الشروط كذا وكذا وكذا وكذا، حلال ولا حرام؟ يقول لك ده حلال وده حرام وده مكروه. فما نهاك عنه فانتهي. ما لقيتش عند العالم ده جواب، اذهب لعالم اخر. ما تقولش لا والله انا ضربت عليك التليفون كتير وما ردتش عليك، رحت له ما نزلش من البيت. او قال لي انا لا جواب عندي، طب اعمل ايه؟ ليس هذا هو الوحيد حط الجواب. يبقى اول ما ننسلخ من الدنيا العين رضيت من الزرع اخذت مسار البقر وناخذ منها على قدر ما يبلغنا من الزرع، ونقيم هذه الشعيرة التي لو قامت والله ما نظر إلينا عدو. لو عندنا راية جهاد، وطبعا الجهاد مش مجموعة يقوموا كده يعملوا الجهاد، لا، الجهاد لابد له من إيمان ويكون فيه النفير العام. هو ده الجهاد، دولة ترفع راية الجهاد والناس كلها تنضوي تحت هذه الراية. لو كانوا خلوا من الاسباب لما صرفهم الله. اذا اقاموا العبوديه في انفسهم، وهذا شيء خطاق لنا ومقدور. لما اقول لك تخلص من المخالفات تستطيع ان تتخلص من المخالفات. بعد مرور المشايخ على الفضائيات تجينا اسئله من ايه؟ يقول لك عايزين نلاقي التلفزيونات عشان خاطر نشوف المشايخ. ده لا يتم ايه؟ يطلع عليه اجيب التلفزيون عشان اشوف الشيخ، ولو ما شفتوش هيحصل لي ايه يعني؟ ما انت طول عمرك بتسمع بودنك. ايه اللي حصل بقى لودنك؟ لماذا تريد ان ترى؟ الى ان استخدم هذا الكلام بالناس بقاله 20-30 سنة ماشي في السكة نحن نعلم الناس اياه. ده معناه ايه؟ معناه ما تعلمش حاجة بعد هذا العمر الطويل. فإخوانا الرجول الدنيا تؤخذ على قدرها اللي هي سبب البلاء كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يسمع به حد. لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عبد الرحمن بن عوف الى البحرين ابو عبيده الى عبيده بن الجراح الى البحرين وبعدين جه بالليل جاي بقى الجزيه وفلوس وغلده والكلام ده. فالصحابه على طول في صلاه الفجر صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبداوا ايه يقرضوا منه كده وحكوا فيه وبتاع يعني كل واحد يقول له عشان صدق. فقال له أظنكم علمتم أن أبا عبيدة جاء من البحرين بمال؟ قال أجل يا رسول الله. قال أبشروا وأمنوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقكم. نسأل الله العزة أقول قولي هذا